نعم، كان ذلك قبل انتصار الثورة بعام واحد. النفي وليس السجن. أخذوني إلى مركز السافاك في مشهد وأنزلوني إلى سردابه، وكان فيه ممرات ضيقة وعلى جانبيها زنزانات. بقيت هناك ساعات تفاءلت خلالها بمصحف كان معي، فطالعتني آية فيها بشرى. سارعت إلى تدوينها خلف المصحف، وجاءوني بطعام، وبعد تناول الطعام أجلسوني في سيارة انطلقت خارج المدينة. لم أدر ماذا يريدون أن يفعلوا، فالأمر يختلف عن المرات السابقة. السيارة عادية وبدون شد العيون والتوجه إلى خارج المدينة. توقفت السيارة عند مركز شرطة الدرك، فعلمت أنهم يريدون نفي لا سجني. بقيت في مركز الدرك 5 أيام، جاء خلالها الأهل والأصدقاء لزيارتي أكثر من مرة. كان في مركز الدرك سجن عسكري، ولكن لم يدخلوني السجن، بل وضعوني في حجرة ضابط المخفر، وكان رئيس المخفر رجلا برتبة عقيد يتمتع بشيء كثير من الشخصية والنجابة، فلم يكن يتعامل معي تعامل سجان مع سجين، وكان لي نوع من الحرية، فأخرج من الغرفة في الصباح الباكر وأمارس الرياضة في الهواء الطلق.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله، إعداد الدكتور محمد علي آذرشاب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان أشكوري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطابت أوقاتكم بكل خير وهدوء. فيما يلي استعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. كونوا معنا. بعد هذا الاستعراض نستمع معا لتلاوة مختارة من آية ذكر الكريم عند الواحدة والدقيقة 7. إيران اليوم في الساعة 1:19. تستمعون لتمثيلية الإذاعة في الساعة 1:51 عند 2:21 صفحات من التاريخ. تأتيكم ألواح الأدبية عند 2:29 وتهب علينا نسائم الرحمة عند 2:35. اليمن، التصدي والتحدي في الساعة 2:47 عند 3:30، أسئلتنا وأجوبة الثقلين. الحياة الطيبة تأتيكم عند 3:45 في الساعة 3:58 من هدي المنبر الحسيني. غيض من فيض، تستمعون لهذا البرنامج في الساعة 4:11. تقدم لحضراتكم الأناشيد المختار عند 4:25. أحبتي، أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها سيرفع في الساعة 4:52. نشكركم على طيب المتابعة ونترككم في رعاية الله تعالى.
قال الباري جل وعلا في محكم كتابه العزيز: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نقدم لكم تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم بصوت القارئ محمد حسين سعيديان، يتلو على مسامعكم الكريمة من بداية الآية 63 حتى نهاية الآية 70 من سورة الحج المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟ إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض، وإن الله لهو الغني الحميد. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. الناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير صدق الله العلي
لكل ما يؤلمني تجلى تجلى فيك شفاء الله يا قرآني يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني
آيتك الحلوة سيرتني على طريق نهجك الصحيح وأنت أم وأب لروحي وبلسم تعشقه جروحي. منك امتلأ يا سيدي وجداني فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان يا كوثر يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
منك ملأت القلب والضمير فصرت في هذه الدنا بصيرة وإنني يا كوكب سأبقى من الظلام فيك مستجيرا. شعاعك المنير قد أغناني فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان يا كوثر يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
أتلوك في الفجر وفي المساء تسعى إليك العين بالبكاء. أنت الحبيب والقريب مني فيك وجدت رحمة السماء. يا مالئا على المدى كياني فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان يا كوثر يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
علمتني الإباء في الحياة أنت أنيسي ساعة الممات. سر نجاحي فيك واهتدائي أنت دليل القلب للنجاة. يا ناصري إذا البلاء دحاني فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان يا كوثر يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
وحب آل المصطفى أتانا منك ونحو نهجهم هدانا والمصطفى بآله الغيارة عن حيرة القلوب قد أغنانا. الحق قد هداني فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان يا كوثر يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي. قائد الثورة يحدد وجهة البوصلة الاستراتيجية للنظام الإسلامي محور حديثنا في هذا اللقاء. خلال استقباله رئيس وأعضاء مجلس خبراء القيادة أكد سماحة السيد القائد آية الله العظمى الخامنئي على أن الحديث عن خفض مستوى القدرات الدفاعية لدى إيران لعدم إثارة الأعداء أمر في غاية السذاجة، مؤكدا أن الحضور الإقليمي لإيران في المنطقة يعد أمرا استراتيجيا لا يمكن التخلي عنه. وبيّن سماحة قائد الثورة الإسلامية في كلمته أن طرح مقترحات مثل التغاضي عن الحضور الإقليمي بغية عدم إعطاء العدو ذريعة أو التخلي عن التطور العلمي في المجال النووي يشكل ضربة للقدرة الوطنية، وقال إن التقدم العلمي النووي يتعلق بتغطية احتياجات البلاد على المدى القريب. وفي معرض إشارته إلى فكرة التراجع أمام أمريكا أو أي قوة أخرى بهدف تجنب الخطر، أكد سماحة القائد أن ذلك خطأ كبير وضربة فادحة للقوة السياسية، مستطردا أن من أكثر الطروحات سذاجة تلك الداعية لتخفيض القدرات الدفاعية لتفادي تحسس العدو. كما اعتبر أن القضايا التي تعود للشعب مباشرة مثل اللحمة والثقة الوطنية والتفاؤل العام والثقة بالنفس الوطنية والحفاظ على الإيمان والقضايا المتعلقة بالعيش وانسيابية القضايا المجتمعية المرتبطة بالناس تعد هامة في تعزيز القدرة الوطنية. ولفت سماحته إلى أن السماح بقطع أذرع قوة الشعب الإيراني سيجعل البلاد أمام مخاطر كبيرة. المراقبون يرون أن أمريكا طالما حاولت أن تزج في خضم المفاوضات النووية منذ وقبل الاتفاق ملفات استراتيجية تمس بأمن وسيادة ومصالح إيران، وهي تعتبر من مكامن قوة الجمهورية الإسلامية، كموضوع الصواريخ البالستية والتوسع الاستراتيجي الدولي وضرورة حفظ التوازن وقوة الردع في مواجهة التحديات التي تواجه إيران. ومما لا شك فيه أن تأكيد القائد على هذه المكامن للقوة لا يمكن التفاوض بشأنها، لأن أي بلد في العالم لا يمكنه أن يسلم مكامن قوته ويذهب خالي الوفاض إلى مفاوضات مصيرية وحساسة كالمفاوضات النووية. كما أن تأكيد القائد على حفظ الاقتدار والبقاء على أعلى درجات الجهوزية سواء في الميدان أو الدبلوماسية لأخذ الحقوق في المفاوضات التي سلبها العدو يعتبر رسالة إلى المعنيين بالتفاوض والمسؤولين في الداخل لأخذ الحذر من ألاعيب الأعداء، ورسالة إلى الداخل لمن يفكرون في التخلي عن القوة الصاروخية والتوجه إلى المؤسسات البحثية، مؤكدا أن العدو سيفترس إيران لو تخلت عن هذه القوة الرادعة. وفي ضوء هذه المعطيات وما أكده سماحة السيد القائد، فإن إيران لا يمكنها أن تسمح بوجود أدنى ثغرة ينفذ منها العدو. ففي الوقت الذي تطلق إيران قمرها الاصطناعي العسكري وتضعه في مدار 500 كيلومتر وتزيح الستار عن إنجازات طبية وبحثية، يستحيل أن تتخلى عن قوتها العسكرية، وأن الرسالة التي توجه إلى الخارج من تصريحات سماحة القائد هي أنه لا تعتقد بأن إيران ستتخلى عن قوتها كي تحصل على حقها القانوني والأخلاقي والوطني. فإيران التي ثابرت وتمكنت من أن تقلل من تأثير الحظر وأن تستسلم للضغوط لا يمكن أن تستسلم وتساوم على الحقوق والخطوط الحمراء التي باتت معلومة كإلغاء الحظر والحصول على الضمانات وتعويض الخسائر التي لحقت بالبلاد جراء الحظر. وللمزيد من تسليط الضوء على محور حديثنا في هذا اللقاء، نرحب بالدكتور حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي الإيراني معنا عبر الهاتف من العاصمة طهران. دكتور هاني زادة حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. أهلا
وسهلا، تحياتي لك ولكل المستمعين،
أهلا وسهلا، حياكم الله. دكتور، بداية يعني لنتحدث حول دور مجلس خبراء القيادة في إيران وآليات هذا المجلس في ترجمة الإرادة الشعبية، قبل أن نبت في كلمة سماحة القائد المهمة في مجلس الخبراء.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. مجلس الخبراء والذي يتكون من 86 من كبار العلماء وأصحاب الاجتهادات والخبراء في المجالات الدينية والعلمية والثقافية، مهمة هذا المجلس هو أولا الرغبة على أداء قائد الثورة الإسلامية، وأيضا أداء بعض كبار المسؤولين، وخاصة انتخاب قائد الثورة الإسلامية، باعتبار أن هذا المجلس هو مجلس انتخابي، وكل الذين يشاركون في الانتخابات في هذا المجلس هم منتخبون من قبل الشعب الإيراني، ولهذا السبب أهم مجلس في الجمهورية الإسلامية مجلس منتخب هو مجلس الخبراء، والذي يتابع كل ما يتعلق بأداء قائد الثورة الإسلامية وأيضا انتخاب قائد الثورة الإسلامية كما حدث في الماضي بعد رحيل الإمام الخميني رحمة الله عليه. كان مجلس الخبراء التأم وقام في فترة قصيرة بانتخاب الإمام الخامنئي خليفة للإمام الخميني الراحل، وهنالك أيضا تخصصات في داخل ولجان في داخل مجلس الخبراء كل لجنة تختص بشأن معين اقتصادي وثقافي وسياسي وكل الشؤون المتعلقة بداخل البلاد وخارج البلاد، ولهذا السبب هو هذا المجلس هو حتى أهم من مجلس الشورى الإسلامية باعتبارات دينية واجتماعية وثقافية.
طيب، فيما يتعلق بخطاب سماحة الإمام الخامنئي وتأكيده أن الحضور الإقليمي لإيران من ثوابت استراتيجيات النظام الإسلامي وخط أحمر لا يجوز الرجوع عنه، ما الذي يمكن أن نقوله حول هذا الموضوع؟ لماذا هذا التأكيد من سماحته؟
حقيقة الجمهورية الإسلامية لديها ثوابت وأسس منذ انتصار الثورة الإسلامية عام 1979، هذه الثوابت هي ضمن الأسس الدينية ومنطلقة ومنبثقة من إرادة الشعب الإيراني، وأيضا مبنية على الأسس الدينية دين الحنيف الإسلامي، ولهذا السبب لا يمكن الحياد عن هذه الأسس وهذه الثوابت. إحدى الثوابت هي الجمهورية الإسلامية معنية بكل ما يحدث للأمة الإسلامية، وخاصة أن الثورة الإسلامية منذ انتصارها وضعت القضية الفلسطينية في صلب اهتماماتها، قضايا الشعوب المستضعفة وحضور إيران الفاعل في المنطقة لمواجهة التمدد الصهيوني في المنطقة، ولهذا السبب إيران عانت من مشاكل بسبب هذه الثوابت التي هي ضمن أسس واستراتيجية الثورة الإسلامية والجمهورية الإسلامية، ولا يمكن التخلي والتنازل عن هذه الثوابت لمصالح اقتصادية أو مصالح سياسية، لأن هذه الثوابت هي باقية ما دامت الثورة الإسلامية باقية، وهذه الأسس هي ضمن استراتيجيات إيران الخارجية والإقليمية.
طيب، يعني هناك من يقول بأن هذه السياسة يعني كلفت وتكلف إيران كثيرا، يعني كأنهم يقولون أوقعت هذه السياسة إيران في دوامة واستنزاف كبير على مدى 40 عاما الماضية، وبالتالي هذا هل يمكن أن يستمر؟ إلى أي مدى يمكن أن تتحمل إيران ذلك؟ إلى أي مدى يمكن أن يعني الاقتصاد الإيراني يتحمل هذا الاستنزاف؟ ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟ هل القضية هي قضية اقتصاد أم قضية مبدأ أم ماذا؟
هي قضية مبدئية. الثورة الإسلامية لم تنطلق من منطلق اقتصادي أو ترفيهي أو خدماتي، بل انطلقت لتغيير الواقع الشاذ الموجود في المنطقة وإيران لإصلاح هذه المشاكل التي كان يعاني منها الشعب الإيراني، بسبب أن إيران كانت قبل انتصار الثورة الإسلامية حاضنة للكيان الصهيوني وفي مواجهة الأمة الإسلامية والأمة العربية، فجاءت الثورة الإسلامية لتغيير موازين القوى لصالح الشعوب المستضعفة والشعب الفلسطيني. إذا قارنا الوضع الاقتصادي الحالي مع الوضع الاقتصادي في إيران النظام الملكي البائد، بطبيعة الحال كانت إيران ضمن ويعني واقع في فلك الولايات المتحدة والدول الغربية، ولم يكن هنالك لا حصار ولا عقوبات اقتصادية، والوضع الاقتصادي كان على ما يرام. ولكن الآن الثورة الإسلامية بسبب استغلاليتها، استغلال القرارات الداخلية والخارجية، وأنها في مواجهة الاستعمار الغربي والكيان الصهيوني، تعاني من مشاكل بسبب الضغوطات الخارجية والعقوبات التي تفرض بين حين وآخر ضد إيران. فكل استغلال وكل إرادة الشعب، سواء إرادة الشعب الإيراني أو الشعوب الأخرى، لها ثمن. وعلى هذه الشعوب إذا ما أرادت الاستغلال وإذا ما أرادت الحرية وأرادت يعني تستغل وتكون مستغلة في مواجهة التهديدات الخارجية والحفاظ على ثوابتها، عليها أن تدفع الثمن. ولهذا السبب صحيح هنالك مشاكل اقتصادية، ولكن إيران لم ولن ترضخ إلى الهيمنة الأمريكية والصهيونية، وستبغى مدافعة للشعب الفلسطيني وقضايا الأمتين الإسلامية والعربية.
طيب، ما هو سر اهتمام إيران بالطاقة النووية رغم كل هذه التحديات؟ ولأي أغراض تريد إيران هذه الطاقة؟ يعني هذا السؤال ربما لدى الكثير من المتابعين، بأنه هل من المعقول أن إيران يعني تريد الطاقة النووية للأغراض السلمية فقط، وتدفع كل هذا الثمن من أجل مثلا طاقة كهربائية تستخرجها من الطاقة النووية، أو مثلا نظائر طبية مثلا تستخدمها؟ ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
يعني حقيقة هنالك السؤال أوجه، وهي هل الطاقة النووية طاقة يعني كل الشعوب بحاجة لها هذه الطاقة النووية؟ هي طاقة سليمة وتخدم مصالح الشعوب، أم هي طاقة غير سليمة وغير صالحة للاستهلاك البشري؟ إذا كانت صالحة بطبيعة الحال إيران من حقها تستخدم هذه الطاقة لأغراض سلمية، وإذا كانت سيئة لماذا الولايات المتحدة والدول الغربية تمتلك وتقوم بحصر هذه الطاقة في بخانة معينة؟ فلهذا السبب الطاقة النووية هي طاقة مستجدة، طاقة الشعب الإيراني بحاجة إلى هذه الطاقة المستجدة والطاقة التي تخدم مصالح الشعب الإيراني طبيا وزراعيا وفي مجالات كثيرة. فلهذا السبب الولايات المتحدة والدول الغربية لا تريد أن تمتلك إيران هذه الطاقة لأغراض سلمية، كما أن الآن الكيان الصهيوني يستخدم الطاقة النووية لأغراض عسكرية. هنالك أكثر من 200 رأس حرب نووي موجهة، كل هذه الرؤوس النووية موجهة ضد الأمة الإسلامية، الدول الإسلامية والدول العربية. إسرائيل تشكل خطر بسبب امتلاكها السيء للطاقة النووية واستخدامها في مجالات عسكرية، بما أن إيران الآن كل منشآتها واقعة تحت الرقابة الدولية وتتعاون مع المجتمع الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
طيب، هل لإيران أذرع في الخارج كما تزعم بعض الأبواق المعادية؟ أساسا ما طبيعة العلاقة القائمة بين إيران والقوى الحليفة لها؟ هل هي وكالة والتبعية لإيران في إطار الحروب بالنيابة، أم هناك تعاون، علاقات تعاون وتكافل إسلامي من منطلقات إسلامية؟
حقيقة إيران تساعد كل الشعوب المستضعفة، هنالك نفوذ معنوي لإيران في المنطقة، لم يكن هنالك أي تبعية لأي دولة معينة، كل دولة لديها استغلالية. هنالك بعض الحركات تواجه الكيان الصهيوني، على سبيل المثال الشعب الفلسطيني وأهالي غزة يواجهون منذ عشرات السنين من العدوان المتكرر الصهيوني ضد أهالي غزة. إيران من واجبها الديني، من واجبها الإنساني والإسلامي، لابد أن تساعد الشعب الفلسطيني والشعوب المضطهدة. والسؤال الوجيه، لماذا الولايات المتحدة والقوات الغربية الآن متواجدة بالشرق الأوسط، في الشرق الأوسط، وتقوم بالإطاحة ببعض الأنظمة وتقوم تنفذ أنظمة أخرى، ولكن إيران هي موجودة في المنطقة تاريخيا وجغرافيا، ومن حقها أن تكون فاعلة في كل القرارات وكل الأحداث في المنطقة. وقدمت الكثير إيران من أجل مواجهة التمدد الصهيوني الذي يريد إلحاء الدول الإسلامية والعربية من الخارطة.
طيب، وما الرسالة التي تفهم على الصعيدين الداخلي والخارجي من تأكيد السيد القائد على عدم التخلي عن القوة الصاروخية الرادعة لإيران؟
يعني كما شاهدنا في الآونة الأخيرة كانت هنالك قاعدة عسكرية في شمال أربيل في إقليم كردستان العراق. مع الأسف الكيان الصهيوني الآن بات يتوغل في جنوب القوقاز وجنوب الخليج الفارسي وفي شمال العراق لإيجاد طوق وحزام أمني لزعزعة الاستقرار في داخل إيران. ومن حق إيران أن تمتلك قوة ردعية لمواجهة الكيان الصهيوني الذي يقوم باعتداءات ضد الحلفاء إيران في المنطقة، واستشهاد قائدين عسكريين في سوريا. والنتيجة هذه الاعتداءات المتكررة الصهيونية ضد حلفاء إيران، فمن واجب إيران والمنطق يحكم بأن إيران تدافع عن نفسها، ولابد أن يكون لديها قوة ردعية وقوة صاروخية لمواجهة التهديدات الصهيونية المتكررة ضد إيران.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور حسن هانزادة، الكاتب والمحلل السياسي من إيران.
شكرا،
حياكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أستاذ محمد، السلام على كل مستمعيكم الكرام، السلام على كل كادر إذاعة طهران العربية. اليوم التأكيد من قبل قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي حفظه الله ورعاه يريد يقول للعالم أن الاستراتيجية الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأعد لهم ما استطعتم من قوة. عدونا مغطرس وعدونا خبيث.
هذه مقتطفات من المساهمات التي سنستمع لها بأصواتكم في هذا اللقاء، طبعا عبر الهاتف تم تسجيلها، لكن الآن نتابع معكم أحبتنا الكرام مع مساهماتكم ومشاركاتكم عبر الواتساب. الرسالة الأولى وصلتنا من الأخ علي الموسوي من العراق، يقول: تأكيد القيادة الإيرانية عدم التخلي عن القدرات الاستراتيجية، نعم، ولكن الانتباه من الذين يدعون الأصدقاء وهم يضرون هذه القدرات بصورة مباشرة وغير مباشرة كما في العراق مثلا، ولا أحد يستغرب من ذلك، والأمثلة كثيرة. شكرا للأخ علي الموسوي من العراق. وساهم وصلتنا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. تأكيد قائد الثورة الإسلامية في إيران سماحة الإمام الخامنئي على عدم تخلي إيران عن قدراتها الاستراتيجية هو تأكيد على ثبات الموقف للثورة الإسلامية في إيران، وذلك لأن الأعداء لا يفهمون إلا لغة القوة في هذا العالم، وإيران امتلكت القوة الاستراتيجية الرادعة لحماية إيران من غدرسة النازية الجديدة دول الاستكبار العالمي أمريكا والغرب الاستعماري. لبرنامج إيران اليوم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. وهذه مساهمة بصوت الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم يا جميعا. ماذا لو تخلت إيران عن قدراتها الاستراتيجية وحسب طلب البنتاغون؟ لأصبحنا مرتع لكل من هب ودب، وكما يقول مثل الحائط القصير كل الناس تقفز عنه. وشكرا لكم.
شكرا للأخ صبحي على هذه المشاركة. الأخ محمد حسين الشويلي من العراق يقول: هذه الصواريخ المباركة هي أحد أهم عناصر القوة والاقتدار التي تتيح للجمهورية الإسلامية الدفاع عن نفسها وردع المعتدين وتأديبهم، والتي يسعى الأمريكيون والغرب وإسرائيل بشتى السبل إلى تجريد الجمهورية الإسلامية منها بالترغيب والترهيب. الإمام القائد الخامنئي أكد قبل أيام ضرورة الحفاظ على عناصر الاقتدار هذه، وأنه يجب عدم التنازل عن أي عنصر منها في سبيل تحصيل غيره. اللهم زد في عزة الجمهورية الإسلامية وقوتها واقتدارها، وأذل أمريكا والكيان المؤقت الصهيوني وبني سعود وأذنابهم. الكيان المؤقت عاجز وحده. شكرا للأخ محمد حسين شويلي من العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أستاذ محمد، السلام على كل مستمعيكم الكرام، السلام على كل كادر إذاعة طهران العربية. اليوم التأكيد من قبل قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي حفظه الله ورعاه يريد يقول للعالم أن الاستراتيجية الإيرانية ثابتة، لا تقدر أمريكا ولا غير أمريكا ولا الكيان الصهيوني ولا القوى العظمى في المنطقة على زحزحة إرادة الشعب الإيراني أو إرادة الشعب في حكومة لها باع طويل في السياسة، وتعرف ماذا تخبئ النوايا الصهيونية وماذا تخبئ النوايا الأمريكية لتلك الشعب العظيم. التأكيد على ذلك رسالة واضحة بأن إيران موجودة. إيران ليس بالدولة التي ينظروا لها بأنها سهلة، ولكن في سياستها، في شعبها، في حكومتها، أنها دولة عظيمة تريد الاستقرار في المنطقة، تريد أن تبني علاقات مع الدول الصديقة، ولا تريد أن تزعزع استقرار تلك المناطق أو استقرار الدول المجاورة. لا، بالعكس، إنها دولة مساندة بالحداتة، ولكن عندما تقتضي الضرورة هي دولة عظمى، دولة عظمى في حكومتها، دولة عظمى في أسلحتها، دولة عظمى في اقتصادها، دولة عظمى في إرادتها التي تريد منها أن تعيش بأمان، ليس كباقي الدول أو مثل أمريكا والكيان الصهيوني لا تريد استقرار الشعوب. ولكن الجمهورية الإسلامية بحد ذاتها هي صمام الأمان في المنطقة، هي المنبع الرئيسي للاستقرار في المنطقة. فالتأكيد حول هذا الموضوع، استراتيجية إيران هي ثابتة إن شاء الله، لأنهم باقون، لأن حكومتهم راسخة وتعرف ماذا تريد قوى الاستكبار العالمي وماذا تريد الشيطان الأكبر. ونسأل من الله أن يحفظ الجمهورية الإسلامية، وشكرا جزيلا لكم. أخوكم عبد السير الشريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأعد لهم ما استطعتم من قوة. عدونا مغطرس وعدونا خبيث، وقدر ما نستطيع أن نكون مستعدين ونكون على هبة الاستعداد بقدر ما نكون أقوياء. نحن نملك القوة بقدر ما نملك الحرية. فمن العبث من يقول تخفيض السلاح من أجل اطمئنان العدو، هذا كلام غير منطقي. علينا أن نبقى متأهبين مستعدين لكل اللحظات. وما حصل أمس من رد الرادع القوي الذي قام فيه الحرس الثوري وأهلنا في إيران والثورة الإسلامية كليلا قاطع على أن القوة يجب أن تبقى ويجب أن نكون أقوياء بقدر ما نملك من الحرية نملك من القوة. نتمنى أن تبقى وترتفع رايات مصر فوق كل افتراض الأرض الأحرار على امتداد جغرافية العالم. حدثكم عدنان جميل الصحناوي من سوريا.
شكرا للأخوين عبد الحسين الشريخي من العراق وعدنان الصحناوي من سوريا على مشاركتيهما القيمتين في هذا اللقاء. وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. قائد الثورة الإسلامية يحدد وجهة البوصلة الاستراتيجية للنظام الإسلامي، كان محور حديثنا في هذا لقاء وخطاب سماحته في اجتماع مجلس خبراء القيادة، والنقاط التي أكد عليها ومنها قوة الردع الإيرانية التي لا يمكن للنظام الإسلامي أن يتخلى عنها بأي حال من الأحوال. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
رحمة العالمين.
كتبها للإذاعة حسن الخرسان، الإخراج الفني علي رضا عزيزي، هندسة الصوت مهدي بهادري. شارك في التمثيل ميسون شولي، باسم حيدر علي، خالد غلامي، ومصطفى محمود. من إخراج كريم حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. سافر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الشام ذات مرة في بضاعة لخديجة رضوان الله تعالى عليها، ولكن خديجة لم يهدأ لها بال لغياب رسول الله صلى الله عليه وآله عنها، فكانت قلقة عليه. وفي ذات يوم كانت خديجة رضوان الله تعالى عليها متكئة على موضع عال وجواريها حولها، وعندها جماعة من نساء قريش، وهي تطيل النظر إلى شعاب مكة، إذ كشف الله تعالى عن بصرها دون غيرها، وقد نظرت نورا ساطعا وضياء لامعا من جهة باب المعلى.
ماذا؟
سيدتي، ما بك يا خديجة؟ أراك باهتة، هل رأيت شيئا أذهلك؟
نعم، أرى نورا يسطع إلى عنان السماء،
ولكننا لا نرى شيئا.
يا بنات العرب، أنا نائمة أم يقضى؟
نعيدك بالله يا خديجة، بل أنت يقظة.
يا صفية، انظري إلى باب المعلى، انظري إلى تلك القبة.
نعم،
هل ترين؟
أرى نورا ساطعا، ولكن لا أرى أي قبة.
والله إني أرى القبة وسط الضياء اللامع، وفيها راكب أبهى من نور الشمس، والأطيار الخضر محدقة حوله.
ولكني لا أرى شيئا يا ابنة العم.
ولكني أرى القبة والراكب والناقة الصهباء. إنها ناقتي، هو الراكب محمد.
يا سيدتنا، يا ابنة العم، ومن أين لمحمد ما تقولين؟ وليس يقدر على هذا كسرى ولا قيصر.
إن فضل محمد أعظم من ذلك. متى يصل محمد وأمتع نظري برؤيته؟ متى؟ لقد وصل محمد، لقد وصل.
من بباب؟
موسيقى.
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا محمد، قد جئت أبشر خديجة بقدوم أموالها وسلامتها.
تفضل تفضل يا نور عيني، تفضل يا ابن أخي. يا خديجة، خديجة أبشري، لقد عاد زوجك محمد بالخير الوفير.
هنيئا لك السلامة يا قرة عيني.
أجاب رسول الله صلى الله عليه وآله: وأنت يهنئك سلامة أموالك.
بل تهنأني سلامتك أنت يا قرة العين، فوالله أنت عندي خير من جميع الأموال والأهل.
يا خديجة.
نعم
يا سيدتي. لما جاء محمد لوحده؟
ليكون أول من يبشرني بالأرباح الوفيرة التي جنتها رحلته.
وأين ترك الركب الذي كان معه؟
خلف الركب بالجحفة.
ومتى عهده بهم؟
من ساعته هذه.
كيف يكون ذلك وبيننا وبين الجحفة مسافة طويلة؟
لقد سألته هذا السؤال.
وما جوابه؟
أجاب بأن الله قد قرب إليه البعيد وطواله الأرض بقدرته.
سبحان الله، سبحان الله. مما اغتمامك يا خديجة؟
والله ما كنت أحب أن يجيء محمد هكذا وحيدا، إنما كنت أحب أن يكون أول القوم وأنظر إليه وهو مقدم الرجال، وأرسل إليه جواري على رؤوس الجبال بأيديهم المباخر والمعازف، وأمر عبيدي بالذبائح، ويكون لمحمد يوم مشهور.
سيدتي خديجة، بإمكانك أن تطلبي من محمد العودة إلى الركب.
نعم، سأطلب من محمد العودة إلى الركب لأقوم باستقباله أفضل استقبال.
نعم.
ولبى النبي صلى الله عليه وآله طلب خديجة، وعاد إلى الركب الذي خلفه في الجحفة من ساعته، ومعه زاد ساخن عملته له خديجة، وقربة من ماء زمزم، فأحس به ميسرة فقال:
من الطارق في هذا الليل العاكر؟
أجاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا محمد بن عبد الله.
من؟ محمد بن عبد الله؟